يعني لا تخبر السيدة زينب، ليس هناك سيدة زينب واحدة. أبو الدرداء لا، أبو الدرداء ما ذكر في الإسكندرية. سيدي جابر الأنصار لا، ما ذكر هنا. إلى آخر هذه أغلبها قبور وهمية، وما ذلك يعني يفعل بها ما يفعل مع الله سبحانه وتعالى من الاستغاثة والذبح والنذر والطواف بها والتنفح إلى آخر هذه السلسلة. واضح الشاهد يعني من هذا كله إن مسلك دفن الفجرة دي أو إخفائها كان مسلكا صحيحا، وإن تخيلوا لو ذكرت اليوم ماذا كان سيفعل بها. فكذلك بالنسبة لهذه المرأة، والله تعالى أعلم، إذا ثبت أن بقائها هذه الصورة فيه إخلال في عقيدة الناس وخدش العقيدة التوحيد، وإن الناس هتصور للمرأة دي لو ماتت أو اتحبست أو منع حجبت دونهم انتهى، سد بقى أمامهم باب الشفاء. وهذا هو مؤثر الخطأ معناها أنهم لا يلجؤون إلى الله، لا يلجؤون إلى الله، وإنما تعلقت قلوبهم بها، تعلقت قلوبهم بها. وقد صح في الحديث إن الله هو الطبيب، إنما أنت رفيق، قالها لمن يعالج، الله هو الطبيب وإنما أنت رفيق. الله في الحقيقة هو الطبيب، هو المعالج سبحانه وتعالى، هو الشافي. وانظر إلى الحديث، اللهم نشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. واضح. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. ونعم نأخذ بالأسباب العادية، الأسباب الطبيعية في التداوي والذهاب إلى أهل الاختصاص وأهل الذكر فيها في علم الطب. أما إن إحنا نتجافى مع الطب ونهجر الأسباب التي أمر الشرع بها، الشرع أمر بأخذ هذه الأسباب أسباب التداوي، فكما يقول علماؤنا عند دراسة قضية قضاء وقدر يقولون يعني نأخذ بالأسباب ولا نتعلق بها، هذا هو التراكم على الله سبحانه وتعالى، نأخذ بالذكر لا نتعلق بالأسباب. فتعطيل الأسباب فتح في الشريعة، والتوكل على الأسباب فتح في التوحيد. نقول كلكم حافظين العبارات اللي جايه، تعطيل الأسباب فتح في الشريعة، والتوكل على الأسباب فتح في التوحيد. فالذي نحسه ونخشاه أن هناك فتح في توحيد هؤلاء العوام الذين يتهافتون بهذه الصورة الغريبة على هذه المعاندة. فأنا أعرف أقول حتى لفرض أن أحسن أحواله من كل الشروط موجودة متوفرة ولكن يخشى منها على عقيدة الناس، فسدا للذريعة ينبغي أن تحجب عن الناس، والحل بينها وبين الناس لا يفأ إليها ولا تظلم لكن تحجب. وأصواتنا في ذلك من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان خالد الوليد يعني رضي الله تعالى عنه يمن الله عليه بالنصر بعد النصر، نصر فين والنصر؟ كان يقابل جيوش جرارة رضي الله تعالى عنه، وكان يعني كان الناس يتسابقون في الخروج إلى الجيش الذي فيه خالد من شدة انبهارهم بالإنجازات العظيمة التي أنجزها سيف الله المسلول على المسلمين خالد الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك خالد وهو في قمة انتصاراته وفي أوج نجده مجرد أن والي عمر رضي الله تعالى عنه خلافة عزله عمر من أوائل ما فعل عمر في خلافة، أن عزل خالد ابن الوليد. لماذا؟ بين له ما عزله لعلة فيه، بل عزله لأنه رأى أن الناس تعلقت قلوبهم بخالد، وأن خالد كان هو الذي يأتي بالنصر. ولا شك أن احتمال أن أحد من هذا الجيل الأول في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، جيل الصحابة، احتمال أن ناس منهم تعتقد أن خالد يعني يأتي هو الذي يأتي بالنصر. طبعا في الاحتمال بنسبة احتمالات أن الناس الآن تقول على هذه المرأة أن هي لا تأتي بالشفاء، كم بين أمة وأمة، كم بين جيل وجيل من البعد في فهم الإسلام وحقائق التوحيد. فإذا كان خالد خاشي على الصحابة وعلى المسلمين في ذلك الصدر الأول اللي هم كانوا قمة خير أمة في هذه الناس، خافي أن يقول الناس أن النصر يأتي من خالد، فكيف بحال أبناء هذا الزمان؟ لا شك أن الاحتمال أقرب وأقوى والله تعالى أعلم. فهذا يعني استطراد، لكن يعني في إلحاح من الإخوة على السؤال عن هذا الموضوع. هذا الموضوع بهذه الصورة نحن لا نريد أن نظلم أحدا ولا نفتري على أحد، ولكن نقول بفرض أن هذه المرأة كل الشروط متوفرة فيها تبرئها من أي شبهة، استعمال سحر أو جن أو طلصمات أو سليب الكهنة أو السحرة أو لغة غير عربية غير مفهومة إلى آخره. نقول لو فرضنا أنها بريئة من كل هذا وهي في حد ذاتها مستقيمة على الشرع، لكن مع ذلك سيادة للشرع ينبغي أن تحجب عن الناس، خاصة يعني واضح أن هناك اتفاقا بالناس من الناس بهذه المرأة. ما أدري يعني هل هذه المرأة إذا صعدت إلى مستوى زعيمة يلتف حول الناس ترى ماذا سيفعل بها. فأنا إن أخواني ينبغي الحذر مثل هذا الأمر، وأرجو أن أكون صح شيئا مما يعني سأل عنه الإخوة في هذا الأمر. يقول القاضي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأتاهم فتحا قريبا. قال ابن جرير: عوضهم في العاذل مما رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة بقتالهم أهلها فتحا قريبا، وذلك في مقيل فتح خيبر. ومغانم كثيرة يأخذونها هي مغانم خيبر، وكانت أرضا ذات عقار وأموال، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيعة الرضوان خاصة. وفيها مغانم فارس والروم. قوله سبحانه وتعالى: إذ يبيعونك تحت الشجرة. تحت الشجرة إما متعلق ببيعونك أو بمحذوف هو حال للمفعولين، وفي التقييد بذلك إشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة، وأنها لم تكن عن خوف منه صلى الله عليه وسلم، ولذا استوجبت رضا الله تعالى الذي لا يعادله شيء ويستبدع ما لا يكاد يقصر على ذلك، ويكفي فيما ترتب على ذلك يعني يكفي من بركات هذه المبايعة ما أخرج أحمد عن جابر ومسلم عن أم بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت السدرة. لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت السدرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك عند حفصة، فقالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها فقالت: وإن منكم إلا واردها. فقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني كما في بعض الناس الأخرى يدخل أحد من إيه؟ لا يدخل نار أحد من باع تحت الشجرة إلا إيه؟ إلا تحلة القتل، إلا تحلة القتل، القتل الذي أقسمه الله سبحانه وتعالى في قوله: وإن منكم إلا واردها فقط، لكنهم يعني يجدونها بردا وسلاما، لقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وصح في رواية الشيخين وغيرهما في أولئك المؤمنين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم خير أهل الأرض. فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم، وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن هذه الآية من الآيات التي تخزي الشيعة الرافضة قبحهم الله لما في قلوبهم من بغض وسخط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن فيهم أهل هذه الشجرة. كما كان الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السدر، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت السدر. ثم هؤلاء الحمقى الحاقدون يلعنون الصحابة ويسبونهم ويكفرونهم ويتبرؤون منهم. فيقول صح بالواجه الخير وغيرهما في أولئك المؤمنين من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم خير أهل الأرض. فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم، وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى، حتى لو سحق عليهم جميع من في الأرض. هل هذا يضر الصحابة بعد أن أخبر الله أنه رضي عنهم؟ وعثمان منهم، بل كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه كما قال أنس: خيرا من أيديهم لأنفسهم. فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والإخلاص في مبايعتهم. وقيل من الإيمان وصحته وحب الدين والحرص عليه، وقيل من الهم والأنفة من لين الجانب للمشركين وصلحهم. وقال مقاتل: فعلم الله ما في قلوبهم من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه صلى الله عليه وسلم على الموت، فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا. وتفسر السكينة بتذليل قلوبهم ورفع كراهة البيعة عنها. وطبعا هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض، يعني فعلم في قلوبهم أنهم كانوا يكرهون البيعة خشية القتال، وأنزل السكينة يعني جعلهم يقبلونها. يقول ربي رحمه الوصول المسيح الله تعالى: والعمري إن الرولة يصحى الله عنهم قهم، وحمل كلامه على خلاف ظاهره. فهذا التفسير مرفوض أن يقال فعليهم لأنهم كانوا يكرهون البيعة. فأنزل السكينة عليهم بإيه مع عظم أمية فهذا خذوا معه وإنما علي بكل إيمان حكما ديني والحرص عليه أنا خذ من لي بسيط وكثير
أولوذ مغرم
كثيرة تأذونها هي دي عنهم إلى اليوم فعجزة هذه عجزة يعني غرب وعباس يعني حذيفية فأيدي الناس كان أعد المرور المحاضرة والقتال وكذلك فإلى هم ورملكم أن أرميكم لتكون عسل فإكلهم وناصرهم مع كل الذي يعلم بهم أن دعواء أمور وأن الخيارة فيما المؤمنين كريمة كما قال وأن تكون سيء خير هي خاصة فيما كل أمره وتكون عسل وموافقكم رسوله فهو عليه
قال لكم الله مغارم كثيرة تأخذونها فعجز لكم
فأتاهم الله من الثمرات وكل الثواب
إن جزانا وإن عجبها لما كل شيء عجب أو كثر بذلك الإعراض أخرى فيها هذا فإذا بقول الزرابيه التي عنكم
حيان تنزل الأنزبي
الله تعالى
رأى رضا
صلى الله عليه حلال
ورؤيا الأنبياء حق فتأخر ذلك إلى السنة القابلة فجعل الله سبحانه وتعالى فتح خيبر علامة وعنوانا لفتح مكة فيكون الضمير في قوله ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين يعني إيه؟ علامة للمؤمنين وهي فتح إيه؟ خيبر فيكون قوله ولتكون ده تكون عائدة عليه على هذه فعجز لكم هذه ولتكون آية للمؤمنين وهي مغانم خيبة يستأنف لهذا بما سبق أن تكلمنا عنه مرارا من أن هذا شأن الله سبحانه وتعالى أن يقدم بين هذه الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها هي تسمى إيه؟ الإرهاصات نعم كما قدم بين قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له كبيرا لا يولد لمثله هنالك دعا زكريا ربه وكما قدم بين هذين نفس القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ونفسه ووطأ قبل ذلك كله بذكر النفس وحكمته المقتضية له وقدرته الكاملة له وهكذا ما قدم بين هذه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشرة الكهان به وغير ذلك وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين هذه الوحي في اليقظة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ثلاث قرش وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين هذه الأمر بالجهاد وكذلك كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة لهذا الفتح المبين أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا ونظره في الإسلام وتمكن من احتفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام أيضا فإذا يعني هذه أيضا إشارة يعني على جعل فتح خيبر علامة وعنوانا لما هو أعظم هو فتح مكة وهذا الذي وقع في الجامعة وفي المغانم الموعود لها أقوال أصحها أنه وعد مغانم كثيرة من غير تعيين وكل ما غنموه كان منها والله كان عالما بها وهذا كما يقول الملك الجواد لمن يخدمه يكون لك مني على ما فعلته الجزاء إن شاء الله ولا يريد شيئا بعينه ثم كل ما يأتي به ويؤتيه يكون داخلا تحت ذلك الوعد ولله المثل الأعلى قوله تعالى وكف أيدي الناس عنكم لإتمام المنة كأنه قال رزقتكم غنيمة باردة من غير نفس حر القتال ولو تعبتم فيه لقلتم هذا جزاء تعبنا وإنما كف أيدي الناس عنكم يعني بدون تسبب منكم ولتكون آية للمؤمنين يعني لينفعكم الله بها ولينعلها لمن بعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم لأنه تكون آية للمؤمنين يعني الذين يأتون بعد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى الذين يأتون بعد فتكون آية لهم أن الله حسن وعد المؤمنين غنيمة وقد حصلوها، ووعد من يأتي بعد من المسلمين غنائم أخرى سوف يأخذونها فيستدلون بما رأوا من إعطاء الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الغنيمة المعجلة، يستدلون بذلك على أن وعد الله سبحانه وتعالى إذا المغرب بها ثم يأخذ، ولتكون آية المؤمنين يعني لينفعكم بها وليجعلها لمن بعدكم آية، تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم، أو لتكون آية المؤمنين يعني تنفعكم في الظاهر وفي الباطن يزداد يقينكم إذ رأيتم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في إحديث عن الغيوب. طبعا كل مراد كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. ذكر الجلبي أنه إن كان نزولها بعد خيبر كما هو الظاهر فالآن فعجل لكم هذه الجنة الماضي ولا تكون السورة بها على هذا، يعني كان هذا حكاية عما حصل بعد فتح خيبر فلا تكون السورة بتمامها نازلة في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخنادير. واضح؟ يبقى هذا الجزء من السورة نزل بعد فتح خيبر كان قبله، يعني كان فعلا كل السورة نزلت مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الخنادير قبل فتح خيبر، فعبر عن الايه عن عبر بالمضي لتحقق الوقوع كما قال الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت كنت للناس تتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل هذا حصل بالفعل؟ لا، يعبر عما يحدث في المستقبل للماضي لإفادة تحقق وقوعه كأنه وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه بصيغة الماضي، هذه من أساليب اللغة العربية. هنا قوله فعجز لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، هذه هي في خيبر، فهذا من إيه؟ من باب الإخبار عن الغيب. فعجز لكم هذه إشارة بهذه لتنزيل المغانم منزلة الحاضرة المتأهلة، والتعبير بالمضي للتحقق. ثم قال تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال وعدكم الله مغانم تأخذونها ومغانم لا تأخذونها، في مغانم هتأخذونها أنتم ومغانم لا تأخذونها، أنتم لا تقدرون عليها وإنما يأخذها من يجيء بعدكم من المؤمنين، فهذا مما فيه وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، فكأن المغانم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، مفهومه إن في مغانم أخرى الصحابة بالذات لا يأخذونها وإنما هي مدخرة إذن لمن يأتي بعدهم إلى المؤمنين ولا يقدرونهم عليها لأنها يأخذها من يليء بعدهم من المؤمنين. وقد فكر الفراء قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، الفراء فكر تفسيرا جميلا يعني قال قد أحاط الله بها أي حفظها الله للمؤمنين لا يجري عليها هلاك إلى أن يأخذها المسلمون كإحاطة الحراس بالخزائن، والله تعالى أعلم. هذا كلام الفراء وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، يعني الله تعالى ادخرها للمؤمنين وحفظها لهم فلا تهلك ويحفظها إلى أن يغزو المسلمون تلك البلاد ويأخذوا ما كتب لهم من هذه الغنائم. هذا مما قيل في تفسيرها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها حرفها لكم وحفظها لكم من الملك إلى أن تأخذوها وتفوزوا بها وكان الله على كل شيء قديرا. الواو دي يعني هل في حد ممكن يقول لي ايه نوع الواو دي ممكن تكون واو ايه واخرى لم تقدروا عليها؟ هي يعني طبعا اجابه بعيده يعني يصعب تتذكروها لكن هي ايه واو ربة في قول انها واو ربة، واو ربة اللي بيقدر بعدها ربة زي ايه مثلا في الشعر المشهور وليل كموج البحر ارخى سدلا وليل، لانه يبدا قصيده يقول لك وليل ودي كثيره في الشعر وليل يعني ايه ورب ليل الى اخره، فكذلك هنا بعض المفسرين قال ان هذه الواو واو رب يعني واخرى لم تقدر عليها ورب اخرى يعني كم الغنيمة الاخرى مما لم تأخذوه لانكم غير قادرين عليه قد احاط الله بها الله سبحانه وتعالى يدخرها الان من اجيال القادمه من المسلمين سوف يفوزون بها. قال ابن كثير اي وغنيمه اخرى وفتحا اخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم واحاط بها لكم فانه تعالى يرزق عباده المتقين لهم من حيث لا يحتسبون. قيل ان خيبر واخرى لم تقدر عليها يعني خيبر لا انت بقى خيبر خيبر اذا فسرنا تعد لكم هذه بصلح هذليه نقول ان تعد لكم هذه بصلح هذليه يمثل هنا واخرى لم تقدر عليها تكون فتح خيبر لكن اذا قلنا ان تعد لكم هذه بصلح هذليه فاخرى لم تقدر عليها هي ايه كما يعني ذكرنا. وقيل هي مكه واختاره ابن جرير وقيل هي فارس والروم. وقال مجاهد هي كل فتح وغنيمه الى يوم القيامه وكذا عن ابن عباس قال هذه الفتوح التي تفتح الى اليوم. ثم قال الله تبارك وتعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله الذي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولو قاتلكم الذين كفروا يقول ابن كثير يقول تعالى مبشرا بعباده المؤمنين بانه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم ولم هزم جيش الكفار فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا لانهم محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولحزبه المؤمنين. ثم قال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا اي هذه طبعا سنة الله منصوبة اي كانها ايه تمنى سنة تمنى بهم سنة الله اي او هذه سنة الله وعادته في خلقه ما تقابل الكفر والإيمان في موطن في موطن فصل او فيصل الا نصر الله الإيمان على الكفر ورفع الحق ووضع الباطل كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصره على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. فسنة سنة الله يعني طريقة والسيرة كما يقول الشاعر فلا تجزع من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا دفع الضر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع بالنصر أو بنصير يدفع العنف إما بولي أو بنصير دفع الضر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع بالنصر أو بنصير يدفع بالعنف وليس الذين كفروا وليس للذين كفروا شيء من ذلك لا ولي ولا نصير لا ولي يدفع بالنصر ولا نصير يدفع بالنصر العنف والتنكيل للتعميل أي لا يجدون فردا ما إلى الأولياء. وقوله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا في قوله تعالى ثم لطيفة وهي أن من يولي دبره يطلب الخلاص من القتل بالالتحاق بما ينجيه فيقول تعالى وليس إذا ولوا الأدبار يتخلصون بل بعد التولي الهلاك لاحق بهم. ثم قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لبطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قيل أراد بكف اليد أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم فخرج أقوام من مكة فخرج أقوام من مكة مسلمون وخافوا أن يردهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين فلحقوا بالساحل ومنهم أبو بصير وجعلوا يميرون على الكفار ويأخذون عيرهم حتى جاء كبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اضممهم إليه حتى نأمن ففعل. فهذا معنى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لبطن مكة يعني عن طريق صلح الحديبية لما كان احد الشروط ان من اتى رسول الله مسلما يرده الى الكفار فقدر الله سبحانه وتعالى ان يحصل هذا، والقصة معروفة قصة ابي بصير، وكيف ان حصل حرب عصابات على ساحل البحر، كانوا يعني ايه يتعرضون لكل قافلة تأتي من قريش، حتى صرخ المشركون وفاجعوا من النبي عليه السلام يريدون ايه يطلبون التراجع عن هذا الشرط. فهذا كحكم كوني قدري هو كف من الله، وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة. في بطن مكة فيه قولان، احدهما يريد به مكة نفسها، والقول الثاني انها الحديبية، لان بعض مكة مضاف الى الحرم. وحتى لو لم يسلم هذا فالكلب التام كافر، يعني الحديبيه قريبه جدا للمكه، ويكون اطلاق بطن مكه عليها مبالغه، واضح غريبيه معنى ببطن مكه يعني للحديبيه. من بعد ان ارسلكم عليهم، يعني بفتح مكه، وتكون هذه نزلت بعد فتح مكه، وفيها دليل على ان مكه فتحت صلحا لقول الله عز وجل والذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم. يقول القرطبي والصحيح ان هذه الايه نزلت في الحديبية قبل فتح مكة، حسب ما قدمناه عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. وروى الترمذي بسنده عن ثابت بن أنس أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح، وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. وأن فتح مكة من أدلة تدل على أن مكة إنما فتحت يعني عنوة وليس كل حال. وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يعني إشارة إلى أمر كان هناك يقتضي عدم الكف، ومع ذلك وجد كف الأيدي. ذلك الأمر هو دخول المسلمين ببطن مكة، فإن ذلك يقتضي أن يصير أن يصدر المكشوف على القتال لكون العدو داخل دارهم خالدين تأرهم، وذلك مما يوجب اجتهاد البليد في الذب عن الحريق. يعني كنتم إيه في بطن مكة في عرق البر إيه المشركين، فلا شك أن الخوف يكون أكثر لأنهم أقوى وأكثر عددا وعددا. ثم إن بطن مكة فيها إيه حريمهم ونساؤهم وأولادهم، فيكون الحرية في الدفع والقتال أشد، والشرط على الفتك المسلمين يعني أشد. ومع ذلك فإن الكف وجب بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لذلك نسبه إلى فعله عز وجل، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يعني مع أنكم كنتم في بطن مكة يعني على أرضهم وبين بنيهم ونسائهم، وكل هذه دوافع تدفع إلى شدة الحمية في قتال المسلمين، وعلى ذلك امتن الله عليهم بأن كف أيديهم عنهم. من بعد أن أظهركم عليهم، من بعد أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال تبارك وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. هم الذين كفروا، إشارة إلى أن الكفر لم يكن لأمر فيهم، لأنهم كفروا وصدوا وأحفروا، وكل ذلك يقتضي قتالهم، فالأخ لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبقى بينهما خلاف، واصطلحوا ولم يبقى بينهم نزاع، بل الاختلاف باق والنزاع مستمر، لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا فازدادوا كفرا وعداوة، وإنما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات. إشارة إلى يعني هذا الكف، من الذي كف أيديهم عنكم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا، يعني كان الله يرى فيه من المصلحة وإن كنتم أنتم لا ترون ذلك. ثم بين هذه المصلحة فقال إن الكفار ما زالوا كفارا، بل زادوا كفرا، لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله وأحصروكم عن بلوغ المسجد الحرام. فإشارة إلى أن الحكمة أو من الحكم العظيمة في أن كف الله أيديهم عنكم وأيديكم عنهم إيه؟ حماية المؤمنين الذين المترافين الذين كانوا يخفون إسلامهم بمكة. لماذا؟ لأنكم إذا دخلتم وقاتلتموهم ولا تعرفون إخوانكم الذين يخفون إسلامهم كنتم سوف تقتلونهم. هذه إشارة إلى أن الله كف أيديهم ليس لأنهم يستحقون النجاة والسلامة من القتل، ولكن هذا من باب إيه؟ يعني ما أصدق الحديث النطق للشاهد يعني أن في انتحاق الناس حيث عليها البلد هناك، لكننا نحن البشر في كلامنا. فيقول الشاعر إيه؟ داريت أهلك في هواك وهم عدا، ولأجل عين ألف عين تكرمه. واضح؟ فأيضا نصر على أن هناك كفار لم يكف الله أيدي المؤمنين عنهم وأيديهم عن المؤمنين إكراما لهم، لأنهم حتى مع وقوع الصلح والهدنة ما زالوا مرتبطين بصيغة الكفر، وما زالوا يصدون الناس عن دين الله. فالاختلاف داخل والنزاع قائم، وهم ما زالوا كفارا، بل لا كفار غيرهم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي فضل الهدي أيضا معكوفا أن يبلغ محلة. ثم قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. فكان هذه أحد إحدى الفكر من هذا الكف، حتى لأنه لو كان قدر خطوب قتال كان سيؤدي إلى هلاك المؤمنين المقيمين داخل مكة يخفون إسلامه ويخفون إيمانه، لأن الصحابة حتكونوا يقتلوهم دون أن يعرفوا. وذلك قال تعالى ولولا رجال المؤمنون، فهذا كله كان إكراما لمن؟ لهؤلاء المؤمنين. ولولا رجال المؤمنون نساء لم تعلموهم، أنتم ما تعرفوهمش، مفتخين في مكة ولا يظهرون إسلامه، فالظاهر أنهم مع المشركين. فلو حصل قتال فيخرجهم المشركون معهم في القتال، يبدلونهم على القتال، وبالتالي المسلمون سوف يقتلون إخوانهم دون أن يعرفوا أنهم مسلمون. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا، لو التقى المعسكر المؤمنين في مكه والمؤمنات عن الكفار لا حينئذ لنزل العذاب على الكفار، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. لكن كانت هذه الحكمه من ان كف الله سبحانه وتعالى يعني ايديا الفريقين، كان الكف محافظة على ما في مكة من المسلمين ليخرجوا منها ويدخلوها على وجه لا يكون فيه إيلاء من فيها من المؤمنين والمؤمنات. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، الهدي ما يهديه الحاج أو المعتمر إلى مكة من النعم من غير سبب موجب، والمراد به هنا ما وجب على الحاج او المعتمر بسبب موجب، يعني كترك واجب او فعل محظور في الاحرام او الاحصار او التنفر. والهدي معكوفا ان يبلغ محله، قال ابن جرير اي محل نحره، وذلك دخول الحرم والموضع الذي اذا صار اليه حل نحره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه حين خرج إلى مكة في سفرته تلك 70 بدلا. وفي الآية دليل على أن محل نفح الهدي هو الحرم، وأنتم تذكرون الآية وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى أبلغ الهدي محلة، إلى قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى. نعم. ما هو محل الهدي للمحصر؟ محل الهدي للمحصر مكان الاحصار، يعني الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل. اما ابو حنيفه فهو يقول ايه المحل هو اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. واضح؟ وهذا هو منشأ الخلاف بين الشافعي وابي حنيفه. ابي حنيفه يرى ان المحل اسم الزمان الذي يحصل فيه التحلل، وابو حنيفه يرى انه اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. فجمهور العلماء يقولون ان محل الهدي بالنسبه للمحصر الجماهير، يعني الامام الشافعي ومالك واحمد، ممكن نختصرهم في كلمه ايه؟ اباء عبد الله. اباء عبد الله قالوا لم يكن في الثلاث، كنا في الشافعي ومالك واحمد احيانا فقائد الوقت، وقال اباء عبد الله فتفهم انها لان السلام بدون ابي حنيفه. اباء عبد الله قالوا إن موضع الحصر إن محل الهدي للمحصر هو موضع الحصر حلا كان أو حرام، سواء كان داخل الحرم أو في داخل إيه الحل أو في الحل خارج الحرم. فقال أبو حنيفة لا ينحر إلا في الحرم، لا ينحر إلا في الحرم، لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. طيب يعني هو كلام أبو حنيفة كلام معقول وأدلته قوية، لكن بماذا يجيب عنه الجمهور؟ يعني أبو حنيفة تقول لا ينحر الشخص الذي أخطر، لا ينحر الهدي إلا داخل الحرم حتى لو رحت، لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق، إشارة إلى أنه لابد أن يكون في الحرم، وقال تعالى هديا بالغ الكعبة. واضح كلام جيد، لكن ما بما يرد عليه الجمهور؟ أيوه نعم، هذا دليل يعني قوي، لكن هو الرد اساسه ايه؟ ان هذا في الامن، في الشخص الامن الذي يمكنه الوصول الى البيت، لا يكلف الله نفسه الا وسعها، واحد احسن واحد احسن ومعه يعني الهدي. فاذا كان احسن وهو العدو افضل من انا وقيت ازاي يعني ينحرف الحرم وهو محسن؟ فهذا في ايه؟ في الامن، بكل محل فعلا في البيت العتيق او في الحرم الآن الذي يمكنه الوصول إلى البيت. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه أن يبعث إلى الحرم، وألا وإن لم يستطع ذلك ينحر في محل إيه؟ في محل الإحصاء. فإذا يرى أن المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل، والهدي معكوفا ليبلغ محله. وأبو حنيفة يرى أنه اسم للمكان كما بينا. طبعا بالنسبه للحاج المتمتع او القارن، طبعا موضوع محل الهدي دي كلمه دي اناقش عندها الوقفه الاخيره الليله، مهم موضوع مهم، لاننا نلاحظ يعني بعض الناس نتيجه قله العلم وعدم التحقيق المسائل ووجود من يفتي بغير علم بيكونوا مثلا ايه في الحج، واضح، وراحوا بدري شويه يعني والى اخره من الاسباب، عايزين ياخذوا لحم، فا يعني يقول لك ايه بدل ما يجي نستنى لحد ما يعني نشرع في مساجد الحج وكذا ثم نذبح، لا ما احنا ممكن نتعجل الان، فيستجدون فيها يعني مذهب يريد لهم الايه يريد لهم يعني الذبح قبل يوم النحر. فبالنسبه للحج والمتمتع والقارن لا يجوز يعني قبل يوم النحر، وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعية، يريدون الذبح قبل يوم النحر. أما الأدلة على أنه لا يجوز أبدا أن يذبح المتمتع أو القارن قبل يوم النحر، الأدلة قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر. واضح؟ ثانيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم لم يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعا، وعليه جرى عمل الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار وعامة المسلمين، ولم يثبت عنهم خلاف ذلك البتة. ثالثا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لنص فهو محمول على الوجوب إذا كان الفعل المبين واجبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، يعني الله سبحانه وتعالى قال إيه ولله ذبح حج البيت ولم يفصل، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لتأخذوا عني مناسككم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيجب الاقتداء به في هذا الفعل في نوعه وزمانه ومكانه، ما لم يكن هناك قول يعني أعم من الفعل، قول من الرسول صلى الله عليه وسلم أعم من الفعل، فحينئذ يعني هذا امر اخر، لكن متى ما كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بيانا لنص فهو محمول على الوجوب ما دام الفعل المبين واجبا، يعني يبين مناسك الحج ومناسك الحج واجبه، فالفعل الذي يبين هذه المناسك يكون هو ايضا واجبا، فيجب ان نقتدي بفعل النبي عليه السلام في نوعه وزمانه ومكانه، الا اذا اتى قول من النبي عليه السلام اعم من الفعل، مثل قوله مثلا عرفت كلها موقف، هنا ايه الفعل ايه الفعل انه وقف ايه على جبل الرحمة عند الاستخراج واضح. قال وقفت هنا لو انه لم يقل ذلك لايه، وطبعا فعله بيان واجب اللي هو الوقوف بالرف حد الاعظم هو الوقوف بعرف، فلو كان ذلك تخيلوا من صفر كيف كانت ستكون عن الامه، لكنه قال وقفت هنا يعني هذا فعل مني بيان للوقوف بعرف انه يكون هنا، لكنه قال وعرف كلها موقف هنا اتى بيان عام منه قول منه عام من الفعل. فاذا في هذه الحاله لا يكون الوقوف في هذا المكان بالذات واجبا، وانما يجزي ان يقف في اي مكان في عرف. مثلا مزدلفة كلها موقف نفس الشيء، لأنه وقف عند المسعى حرام وبين أن مزدلفة كلها موقف توسعة على الأمة. مثلا قول النبي عليه السلام نحرت هنا ومنى كلها منحر وتزاد مكة وطرقها منحر أو كما قال عليه السلام، فهذا لو لم يقل ذلك لوجب أن ننحر في نفس المكان الذي نحر. لماذا؟ لأن فعله أتى بيانا لإيه؟ لعبادة واجبة اللي هي الحج واضح او النحر يعني. فينبغي ان نبتدي به في الفعل، الفعل متى ما كان بيانا لنص فهو محمول عن الوجود اذا كان الفعل مبين واجبا، فالمبين تابع للمبين في حكمه واضح، فيجب الاقتداء به في الفعل في نوعه وزمانه ومكانه الا اذا اتى قول اعم من الفعل، فحينئذ لا يكون ذلك واجبا كما في قوله نحرت هنا ومنى كلها منحر. ففي هذه الحالة إذا لا نتخيل المكان الذي نحر فيه، فلا يختص حينئذ الحكم بنفس محل موقفه أو نحره. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدليل الرابع قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم خلق بعد ذلك ثم ليأخذوا سفتهم. طيب من السفت الحلق والتقصير، الحلق والتقصير هو نفسه من ايه؟ من السفت، من السفت الوسخ يعني والقطع، إزالة القص الأظفار مثلا والتنظف والحلق والتقصير. وفي الصحيح عن النبي عليه السلام أنه حلق قبل أن ينحر وأمر بذلك، حلق قبل أن ينحر وأمر بذلك. إذا وقت الذبح مخصص بأيام معلومات دون غيرها، لأن الله قال إيه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يذكر اسم الله على إيه؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. إذن وقت الذبح مش وقت مطلق لكنه مخصص بإيه؟ في أيام المعلومات دون غيرها، وذلك أنهم يتقربون إلى الله بدماء الأنعام في خصوص تلك الأيام المعلومات، وهذا أظهر في الهدايا للضحايا التي لا تحتاج أن يؤذن فيها للمباحين ليأتوا، أن يؤذن فيها للمباحين ليأتوا رجالا وركبانا ويذبحوا ضحايا. فيقول عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، وقال تعالى ثم ليقضوا سفثهم، ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتحلل من عمرته قال إني لبست رأسي، لبست رأسي يعني إيه؟ ألصق الشعر ببعضه بمادة صمرية أو مادة زلزلة حيث لا ينتفس أثناء الإحرام، إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل، فلا أحل حتى أنحرم، حتى أنحرم تأملوا هذه الأمر، فلا أحل حتى أنحرم، وهذا متفق عليه من حديث حفصة. فلو جاز النحر قبل ذلك لأحل بعمرة ونحر، مع أنه كان يتمنى أن يعتمد ويحل منها ثم يحرم بالحج كما أمر أصحابه بذلك. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كالتفسير القولي تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. إذا خلاص الكلام لا يجوز ولا يجزئ أن ينحر الإنسان أو يذبح قبل يوم النحر، كما حال بعض الناس في الايام اللي هي قبل اليوم العاشر من الذبح او النحر، يعني تلبيه لذبح بطونهم، هذا مما لا يجوز